طيب بداية نرحب بالجميع، يا نسأل الله سبحانه وتعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. في صوت يا اخوانا؟ الصوت موجود يا اخوانا؟ الصوت موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، مرحبا بكم، والله لقد أوحشتموني، لكن منعنا من ذلك أو من لقائنا بكم ما ذكرته لإخواننا من أن يعني خدمة الإنترنت عندنا في البلد شبه معدومة، وحاولت والله يعني تارات أنزل إلى سايبر فلاشة نت، اشتراك في النت، ما تركنا وسيلة، ولكن الله المستعان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم هذا اللقاء على خير، ولو لم يكن فيه إلا الالتقاء بإخواننا وأحبابنا لكفى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وعلى الحق، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، وكنا قد تكلمنا عن هجرة الحبشة الأولى ثم هجرة الحبشة الثانية، واليوم بفضل الله جل وعلا نتكلم عن إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم ننتقل إلى مسألة الشعب، شعب بني هاشم، وإن يسر الله جل وعلا الوقت نتكلم عن موت خديجة وموت أبي طالب، ثم عن قضية تحتاج إلى تفصيل شديد وتأصيل وبيان لبعض أسرارها العظيمة، ولعلها تفرض بلقاء أو أكثر، وهي مسألة الإسراء والمعراج، وبيان الصحيح منها والضعيف، وبيان بعض أسرارها وبعض ما فيها من دلالات. أيها الأكارم، عمر بن الخطاب، وما أدراكم ما عمر؟ كان إسلامه فتحا وعزة ونصرا للمسلمين. عمر بن الخطاب متى أسلم؟ هذا سؤال. كيف أسلم؟ هذا سؤال آخر. الروايات التي تكلمت عن إسلامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تصح رواية في تحديد وقت إسلامه بدقة، لكن ابن إسحاق ذكر أن إسلام عمر كان بعد هجرة الحبشة، وذكر من وجه آخر أنه كان بعد هجرة الحبشة الأولى. أما الواقدي فيذكر أن إسلام عمر كان في ذي الحجة من السنة السادسة من البعثة، وهو ابن 26 سنة. ويذكر الواقدي أيضا أن عدد المسلمين كان 44 أو 56، منهم 10 نسوة أو 11 أو 11. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الثابت مع هذا الخلاف أن عمر أسلم في وقت مبكر، في حدود السنة الخامسة أو السادسة من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا حين تختلف الروايات فلا يعني ذلك أن الحدث منفي أبدا، وهذا أصلا نؤصله لإخواننا في مجال التاريخ ومجال الأصول والفقه وغيره. عند الاختلاف لا يعني نفي الحدث، إنما هناك ما يسلم من المعارضة، هناك أمر ثابت سالم من المعارضة. الآن تذكر روايات أن عمر أسلم بعيد هجرة الحبشة الأولى، وتذكر مرويات أنه أسلم في السنة السادسة، لكن نتفق معا على أن عمر رضي الله عنه أسلم مبكرا، أسلم مبكرا الخامسة أو السادسة، فهو من السباقين للإسلام، وأيضا أسلم هو في سن كما تعلمون في 26 تقريبا من عمره. عمر بن الخطاب كان جبارا في الجاهلية، والمرويات بتواترها تفيد ذلك، وكان شديدا. لكن السؤال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كيف أسلم؟ هنا أيضا نفاجأ بمجموعة من المرويات المتضاربة المختلفة في كيفية إسلام عمر رضي الله عنه. فهناك رواية ذاعت شهرتها على ألسنة الدعاة والخطباء وفي كثير من الكتب حتى ما كاد يعرف في إسلام عمر غير هذه الرواية. تذكر الرواية أن عمر بن الخطاب مع شدته وإيذائه للمسلمين، مع شدته وإيذائه للمسلمين، إلا أن الإسلام دخل بيت أخته، فقد أسلم سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب. فتقول هذه الرواية إنه أسلم، فذهب عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم. ذهب عمر لما جاءه الخبر، يعني قال له أحد الناس إنك لتشتد على المسلمين وعلى، فانظر إلى بيتك فقد أسلم زوج أختك. فذهب عمر غاضبا يشتاط حنقا لهذا، فذهب لبيت أخته، فلما علم زوج أخته بصوته تخفى منه حتى أدركه عمر. وهنا حاولت أخته أن تدافع عن زوجها، فلطمها عمر لطمة شديدة أدمت وجهها، وهنا رق قلبه، فسألها ماذا يقرؤون أو ماذا يقرآن، فقالت له لا يحل لك أن تمسه، فأمرته بالوضوء أو بالاغتسال، فذهب فتطهر ثم قرأت آيات من سورة طه. مع شهرة هذه الرواية، لكن الحقيقة أنها لا تصح ولم تثبت أو لم تثبت بسند معتبر. هناك أيضا رواية مشهورة جدا في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الرواية تقول إن عمر ذهب يتحسس ويتلصص أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يصلي عند الكعبة، فكان عمر تراوده في نفسه أمور، فإذا حدثته نفسه بأمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ترد على ما جال في خاطر عمر وما في نفسه، فكان هذا سببا في إسلام عمر، وهي أيضا قصة لها من الشهرة ما لها لكن الحقيقة أن هذه الرواية أيضا لا تصح ولا تثبت، ولا أريد أن أطيل عليكم بتفصيل ضعف هذه المرويات، فلهذا مجاله. يبقى السؤال، إذن ما هي الرواية الأقرب إلى الصحة؟ ما هي الرواية الأقرب إلى الصحة؟ الرواية الأقرب إلى الصحة تذكر، وأذكر بعض أطرافها، أن عمر رضي الله عنه برغم ما كان فيه من شدة، حتى إنه بالفعل أوثق زوج أخته على الإسلام، فقد ورد في صحيح البخاري أن سعيد بن زيد قال: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم. ربطه بسبب إسلامه ليصده عن دينه. هذه الشدة جعلت الكثيرين ييأسون من إسلام عمر، حتى إن امرأة وهي أم عبد الله بنت أبي حثمة، هي من مهاجرة الحبشة، قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبش، نتجهز بالرحيل إلى الحبش، وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا. قالت: إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه، وقف أمامها وهو على شركه ما زال، وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا. يفهم من هذا أن عمر قبل الإسلام لم يقتصر أذاه على أقاربه أو على زوج أخته، إنما تعدى أذاه لأكثر المسلمين رجالا ونساء. قالت: فوقف عليها أو عندها وهي تتجهز، فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله. هل هذا التجهيز للانطلاق والرحيل يا أم عبد الله؟ قالت: فقلت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله مخرجا. قالت: فقال عمر: صحبكم الله. هذه رقة ما كانت تعهد من عمر، حتى إن الراوية تعجبت واستغربت من هذا الحدث، فقالت: فقال عمر: صحبكم الله. قالت: ورأيت له رقة لم أكن أراها، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. تقول: انصرف عمر بعد الرقة التي أداها، قالت: وفيما أرى ومن فراستي أن عمر قد أحزنه خروجنا. قالت: فجاء عامر بحاجته تلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا؟ قال: أطمعت في إسلامه؟ الرجل يقول لزوجته: أطمعت في إسلامه؟ قالت: فقلت: نعم. قال أي زوجها: فلا يسلم الذي رأيت، أي عمر، لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. يا سبحان الله، حالة يأس تام من إسلام عمر. فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قالت: يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام، أي أن زوجها قال هذه الكلمة يأسا منه بسبب ما كان يراه من عمر ومن غلظته على الدعوة وعلى الإسلام وعلى المسلمين. لكن سبحان الله العظيم، صدق حدس المرأة وفراستها وأسلم عمر. لهذا أيها الأكارم، لا ينبغي أبدا أن نيأس من هداية أحد، لا ينبغي أبدا أن نيأس من إسلام أحد أبدا. أد ما عليك عليك البيان وهداية الدلالة، أما هداية التوفيق فعلى الله جل وعلا، فلا تيأس أبدا. هذا نوح عليه السلام أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، انتهت القضية، ولن يؤمن أحد بعد ذلك، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ومع ذلك هل توقف عن الدعوة نوح عليه السلام؟ لا والله، هو ليس مكلفا بالعدد، إنما هو مكلف بأداء الرسالة كما أمر الله جل وعلا. فظل نوح عليه السلام يدعو إلى أن جاء أمر الله جل وعلا. لا ينبغي أن نقول إن الناس وإن المجتمع وصل إلى انحدار لا يقوم بعده، لا أبدا. لا ينبغي أن تقول هل أنا الذي سأصلح الكون؟ نعم أنت ستغير ولو بكلمة. هذا المحيط الضخم، هذا المحيط الضخم لو أنك ألقيت فيه بحصاة صغيرة، هل غيرت قاع المحيط وجغرافيته أم لم تؤثر فيه؟ النظرة العجلة تقول لا، ما فعلت شيء، لكن النظرة العلمية الفاحصة الدقيقة تقول بالفعل لقد تم تغيير في جغرافية المحيط وفي قاعه. إذن فلا تستقل كلمة تقولها، ولا تحتقر كلمة ولا فعلا ولا إرشادا مهما قل أو كثر، وإن الذي يقول هلك الناس فهو أهلكهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، في رواية وفي رواية فهو أهلكهم، هو أشدهم هلاكا وضياعا ودمارا، وفي لفظ فهو أهلكهم، أهلكهم حين ييسهم من رحمة الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن نيأس من هداية أحد، ولا ينبغي أن نويس أحدا من رحمة الله جل وعلا، وعلينا أن نستمر بالدعوة، والهداية بيد ربنا تبارك وتعالى. من كان مثل عمر ومع ذلك أسلم عمر وهدى الله به ونصر؟ فقد قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، هذا رواه البخاري رحمه الله. وقال أيضا لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي. وقال ابن مسعود أيضا إن إسلامه كان نصرا. وأيضا قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لعمر حين طعن فلما أسلمت أي يا عمر كان إسلامك عزا، وأظهر الله بك الإسلام ورسول الله وأصحابه. يا سبحان الله العظيم، هذا عبد الله بن عمر ابن الخطاب يروي لنا الرواية الصحيحة في إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو كما يقولون شاهد عين. عبد الله بن عمر قال لما أسلم أبي عمر قال أي قريش أنقل للحديث، أيهم ينقل الحديث ويشيعه بين الناس، بل أيهم أكثر إشاعة للحديث بين الناس؟ فقالوا له جميل ابن معمر الجمحي. قال فغدا عليه. قال عبد الله ابن عمر فغدوت أتبع أثره، أثر عمر، وأنظر ما يفعل وأنا غلام. يقول تتبعت عمر أنظر ماذا سيفعل. عبد الله بن عمر يقول وأنا ما زلت غلام أعقل كل ما رأيت. حتى جاءه أي عمر، جاء جميل بن معمر فقال له عمر أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ أعلمت أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ وهنا السياسة الإعلامية لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين يريد أن يوصل خبرا وهنا إن لم تمتلك أنت وسيلة إعلام، عندنا الوسائل الإعلامية كما ذكرت آنفا، إما أن تكون أنت لديك وسيلة إعلام قوية جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، وحين قال فاصدع بما تؤمر، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا، صعد على جبل من أعلى الجبال وليس على هضبة إنما على جبل عالي، ثم نادى بأعلى صوته. عندنا المكان استخدام الإعلام للمكان أعلى بجبل، والصوت الصوت فنادى بأعلى صوته، وأيضا أسلوب الإعلام حين قال النبي صلى الله عليه وسلم وصباحا وصباحا فاجتمعوا إليه، وهذا أسلوب التشويق، ثم الاعتماد على المخزون السابق من المصداقية مما أثر عند السامعين. لو أني أخبرتكم، أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا اللهم نعم. ثم الهدف الإعلامي، ماذا تريد من الإعلام؟ ما رسالتك؟ رسالة التي تنفعنا عند الله جل وعلا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، هكذا. ثم إن لم أمتلك أنا، فهذا عمر بن الخطاب استغل وسائل الإعلام عند الآخرين، جميل بن معمر وسيلة إعلام، فكذلك كما قلت نستغل الإعلام في أعلى مكان بأعلى صوت بالأسلوب. هكذا أيضا حين يكون للمسلمين إعلام، الإسلام يدعونا إلى أن يكون إعلامك في القمة، في القمة. ما المانع أن يكون للقنوات الإسلامية ترددات عالية جدا، أن تشترك في أكثر من قمر صناعي ليصل مداها وصوتها فنادى بأعلى صوته، أن تبلغ القناة إلى العالم، اشترك بأكثر من قمر صناعي. ما المانع أن يكون لنا معاشر المسلمين أقمار صناعية خاصة تجوب العالم وتبلغ رسالتنا لخلق الله جل وعلا جميعهم أيها الأفاضل الأكارم. ثم سياسة إعلامية هدفها نصر دين الله جل وعلا، ثم سياسة إعلامية فيها الوسائل الإعلامية والتقنية والتشويق وعلى أعلى المستويات. هذا ديننا. ثم عمر بن الخطاب حين لم يمتلك ماذا فعل؟ استغل أعلى القنوات وصولا. جميل بن معر سأل فقال أي قريش أنقل للحديث، أيهم أنقل للحديث؟ قد تريد أن تبلغ رسالة فلتتصل مثلا أو ليكون لك لقاء مع أكثر البرامج شهرة وأكثر القنوات تأثيرا في الناس لتوصل رسالتك. قال أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فوالله ما راجعه. جميل سمع الكلام وانطلق فورا حتى قام يجر رداءه، وأتبعه عمر وأتبعته أبي. جميل بن معمر سمع الكلام فانطلق فورا ليبلغ، وعمر يتبعه لينظر ماذا سيحدث، وعبد الله بن عمر يتبع أباه ليراقب الأحداث. فحتى إذا قام على باب المسجد، المسجد الحرام، صرخ بأعلى صوته. من الذي صرخ بأعلى صوته؟ جميل بن معمر. قال يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر قد صبأ. عمر ما قال له صبأت، عمر قال أسلمت ودخلت في دين محمد. لكن وسائل الإعلام الضالة المضلة تحرف الكلمة عن موضعه، يعني كما عندنا خرج فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني حفظه الله في قناة الحكمة مثلا وطالب بفرض الزكاة لخروج مصر من الأزمة الاقتصادية الراهنة الطاحنة، هذا أمر طيب وليتهم يفعلون. وأنا أضم صوتي لصوت فضيلة الشيخ العلامة أبي إسحاق ونقول أيها الناس إن الزكاة والاقتصاد الإسلامي هو المخرج من الفتنة والأزمة الاقتصادية في مصر بل والله وفي العالم. أقول لما طرح الشيخ الفاضل هذا يريد طالب بماذا؟ بتطبيق الزكاة، لكن انظر إلى الإعلام الضال المضل. في اليوم التالي خرجت جريدة منتشرة فقالت الشيخ الحويني يقول إن عودة الرق والسبايا هو المخرج من الأزمة الاقتصادية المصرية. والله ما قاله، يعني نحن سمعنا الشيخ صوتا وصورة وهو يقول الزكاة وما زالت تكرر في القناة إلى الآن صوتا وصورة، فما بال هذا الإعلام الفاسد والصحيفة الضالة المضلة تخرج فتقول إنه قال إن نظام الجواري والرق والسبايا هو وهذه الألفاظ لها حساسية شديدة عند الناس الآن، فلماذا؟ فليتق الله كل إعلامي وكل من ينقل خبرا. فهذا جميل بن معمر، عمر قال له أسلمت، ما قال صبات، تريد أن تكون محايدا إعلاميا فانقل ولست محرضة. للأسف كثير من وسائل الإعلام الآن لا تقوم بدور الناقل للحدث، إنما تقوم بدور المحرض على الحدث. ولا أخفيكم سرا، قناة الجزيرة مثلا ليست ناقل للحدث، إنما هي محرض على الحدث ومخطط للحدث. وفي الثورات كانت محرضا ومخططا في آن معا، ولا أريد الاسترسال فعندي من الأدلة على ذلك كثير. هذا ليس من وظيفة الإعلام أبدا، إنما هي وسائل تتبع للمخابرات أو وزارة الخارجية مثلا في دولها ولها أهداف خاصة. الإعلام الأمين ينقل الحدث ولا يحرض عليه ولا يخطط للإفساد في الدول ولا يؤلب على الآخرين. لما خرجت في مصر مثلا بعض أو أشاعت بعض الشائعات، السلفيين مثلا، حدث حادث في الصعيد أن رجلا اعتدى على امرأة رجل، فخرج زوج المرأة ومن معه إلى هذا المعتدي، فمجرد أن أمسكه، هذا في الصعيد هم يشتهرون بقوة البأس، فأمسك به فعضه فقطعت أذن. جاء الإعلام وفورا تنظيم سلفي يقيم الحدود لقطع الأذان. أولا يعني ما هو تنظيم سلفي ولا علاقة له بهذا إطلاقا. ثانيا هل هناك حد يسمى حد قطع الأذن؟ أبى الله إلا أن يفضحهم وأن يفضحهم بجهلهم. ونحن نقول لهم من ابتلي بسوء الفهم أو من ابتلي بالجهل فليستتر، لكن شاء الله أن يفضحهم وقد كان. قالوا تنظيم سلفي لقطع الأذن لحد الأذن، يعني حد قطع الأذن، هل هناك حد في الإسلام اسمه حد قطع الأذن؟ تعالوا فتعلموا بدلا من هذه الجهالة، بدلا من التضليل. ثم السلفيون 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 ما دخلهم بهذا؟ ثم بعد التحقيقات ومن قضاء يبرئ السلفيين من هذا كله إذن السلفيون بريئون. فلماذا فعل الإعلام هذا؟ هل كان ناقلا للحدث؟ لا، بل كان محرضا ضد تيار بعينه ومنهج بعينه، بل كان مخططا لهذا. وعندنا بارك الله فيكم تقرير مؤسسة راند الأمريكية التي تقول لماذا السلفية ولماذا يعادون السلفية بالذات ويخططون لكل ما يحدث الآن. معذرة لهذه الاستطرادة لكن أمر لا بد منه، فليتق الله كل ناقل للخبر ولا يكون محرضا. وإن أنكرهم ذلك وقالوا لسنا بمحرضين، فكيف يصنعون مثلا قناة مباشر مصرية جزيرة مباشر المسلمين خاصة للمسلمين. وحين حدثت الثورة مثلا في ليبيا قناة خاصة لليبيا، ثم يعني يستمرون على هذا المنوال والعياذ بالله. بل ان هذا المذيع او الاعلام الذي كان في قناة الجزيرة غسان بن جدو على ما اذكر الاسم يعني، هذا لما اعتزل هذه القناة خرج في الاعلام وقرأنا ذلك منشورا وقال انه اعتزل هذه القناة لان خرجت عن منهجيتها الى دور التحريض على الحدث وعلى الفتن. وقد علمتم ما قاله امير قطر من فترة حين نشرت وثائق ويكيليكس، فقالت انه اعطى وعدا لمسؤولا امريكيا كبيرا فقال له عندما تقوم الثورة في مصر ستقوم قناتنا بدور المحرض. هذا الاستطراد لا بد منها، وفي كل مجال، مجال اعلامي انت تنقل حدثا بامانة ولست محرضا على حدث ولا مخططا لفتنة. عمر قال اسلمت ودخلت في دين محمد، ما قال صبأت. خرج هذا الرجل فقال يا معشر قريش، وذهب ايضا ليبلغ الخبر. وين ذهب ليبلغ الخبر؟ في انديتهم، في اماكن التجمع، ايضا مسألة اعلامية. فقال يا معشر قريش الا ان عمر قد صبأ. قال ويقول عمر من خلفه كذب. وهنا ايضا سياسة اعلامية رائعة من عمر، لاننا لا ينبغي علينا ان نقف متباكين امام الهجمات الاعلامية من الشرق والغرب، نقول انظروا ماذا يفعلون، انهم يضطهدوننا، انهم يكذبون، انهم يحرضون. لا ينبغي ان تقف عند هذا الحد، بل اخرج على نفس الملأ بوسائل اعلام قوية جدا مؤثرة وكذب اخبارهم. فعمر كان من خلفه مباشرة يقول كذب ولكني قد اسلمت. تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم. هؤلاء الذين يقولون السلفيون يريدون دولة مدنية حاكم بامر الله، الدولة الثيوقراطية، اخرجوا في وسائل الاعلام، اخرجوا على المنابر ايها الاخوة، اخرجوا في كل وسيلة متاحة ولا تقفوا متباكين، اخرجوا وقولوا لا، الدولة الثيوقراطية هذه مرفوضة، حين كانت في فرنسا التي تحدث سطوة الكنيسة. الدولة الثيوقراطية كانت في ظلال هذا الجو الكنسي المقيت. اما عندنا في الاسلام فليس عندنا ما يسمى بالدولة الثيوقراطية، انما عندنا الدولة الاسلامية. انشروا الحق في كل مجال ولا تقفوا متباكين. وهكذا كل من اشاع ضدك شائعة ليس في الاعلام فقط، في بلدك، في وظيفتك، في حيك، في مسجدك، من اشاع عليك شائعة فلا تقف موقف المتباكي، انما رد وصح. قال جميل بن معار صبأ. عمر اعاد الكلمة التي ذكرها بالحرف، قال لا ولكني اسلمت، لا ولكني اسلمت، عادهم الى الكلمة الاولى. فايضا هذا يوسف عليه السلام لما قالت امرأة العزيز انه راودها لم يسكت، انما دافع عن نفسه ولكن بصدق، قال هي راودتني عن نفسي فرد. والله جل وعلا يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، فمن ظلم عليه ان يبين ولا يكذب، وفي اطار الذي يقوم بالمهمة. فقال ولكني اسلمت وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. هنا ايضا ترى ذكاء عمر رضي الله عنه وارضاه، قام ليس فقط بتكذيب الخبر انما بعرض ما عنده، يعني استغل الرد ليكون ردا ولبيان ما عنده ايضا. لم يقل لا ولكني اسلمت، او لم يقل لهم ان هذا الرجل كذب وانتهت القضية، لا، انما استغل الفرصة واستغل هذا الجمع، يعني كما ان جميل بن معمر استغل وجود الناس ليشغب، ايضا عمر رضي الله عنه استغل وجود الناس في نفس المحفل. ماذا فعل؟ اولا كذب جميل بن معمر. ثانيا ذكر الكلمة التي قالها حرفا. ثالثا بين لهم ما هو الإسلام فقال ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وساروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلون حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلح فقعد يعني أصابه الإعياء وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله فأحلف بالله أن الذي يقول هنا عمر فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أي مكة أو تركتموها لنا. قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبر وقميص حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ قالوا صبأ عمر. قالوا صبأ عمر. وهكذا الجماهير الغافلة الحمقى يا له من ببغاء عقله في أذني. الجماهير الحمقى أمامها الإعلامان، الإعلام الحق الصادق الذي بين بالدليل اللفظة التي خرجت منه وبين لهم ما هو الإسلام، وهناك إعلام ضل وهم يعلمون أنه كاذب قال لهم إن عمر صدق. الجماهير الحمقى ماذا فعلت؟ تركت الإعلام الإسلامية وأخذت من الضالين من الإعلام الفاسد. الله جل وعلا يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لكنهم أخذوا من الفاسق وتركوا الصادق. وسائل إعلام قنوات إسلامية أو علماء يتكلمون بعد دراسة وبعد وعي يبينون الصواب من الخطأ أو يبينون ما الذي ثبت بالتحقيقات وما الذي لم يثبت من الأحداث، ما الذي أثبتته التحقيقات وما الذي لم يثبته تثبته التحقيقات. وهناك إعلام للفتنة يقول باطلا قبل أن يتبين ما الصواب وما الخطأ، إعلام مضلل، إعلام مغرض، إعلام فيه العلمانيون وفيه الليبراليون وفيه اللادينيون وفيه الفاسقون الماجنون، هؤلاء جميعا أيصدقون ويردد كلامهم ولا يردد كلام أهل العلم الأتقياء الأنقياء؟ أهذا يصح؟ يردد كلام العلمانيون والملحدون والشيوعيون واللادينيون والمدنيون والليبراليون ويرد أقوال المتقنين المتقين الأصفياء الأتقياء؟ إن كان فعل هذا غوغاء قريش فاستجابوا ورددوا كلمة جميل بن معمر وتركوا كلمة عمر، فما ينبغي علينا أبدا؟ وقد أنعم الله علينا بالإسلام، قد أنعم الله علينا بالحضارة، قد أنعم الله علينا ونحن الآن بعد 1400 سنة وأكثر، ما ينبغي أن نكرر نفس حماقة قريش في ذلك الوقت ونأخذ كلام جميل بن معمر ونترك كلام عمر؟ ما زال بعض الجماهير من الحمقى الآن، كلام أهل العلم أمامهم واضح ولكنهم ما زالوا يرددون كلام جميل بن معمر، كلام الإعلام الفاسد. لا نريد دولة دينية، تظاهرة، لا نريد دولة دينية، تظاهرات ضد الدولة، إيش هذا الكلام؟ تظاهرات ضد الشريعة الإسلامية اللي تقطع الأذان وتسكب الماء على تسكب ماء النار على النساء وتسكب إيش وإيش. يعني من العجيب أنهم قالوا في إعلامهم أن السلفيين في مصر مالهم بيدهم زجاجات فيها مياه حارق مية نار، وأي واحدة يشوفوها ماشية بعد الساعة 9 يسكبون عليها ماء النار هذا. سبحان الله العظيم. طيب واللي تمشي الساعة 8 ما يتكبش عليها حاجة وهي متبرجة يعني؟ اللي تمشي الساعة 8 ونص نبص في الساعة ونقول لا لو كان نص ساعة كمان كنا عملنا كذا وكذا. ما هذا السفه؟ سفه وظلمات بعضها فوق بعض. لكن الأعجب أن العقول عقول الغوغاء الحمقاء تردد هذا مع العلم بضلالاته ما زالت. يعني من العجيب بعد هذه السنوات وبعد أن ثقفنا الإسلام و ما زالت هناك جماعات غوغائية بعقل قريش في الجاهلية. والله لا يستقيم هذا أيها الأفاضل. قال عمر فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ قالوا صدأ عمر. نفس الكلمات. قال فقال فمه. قال فمه. رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ عجيب والله لهؤلاء الذين يدعون الديمقراطية وحرية الرأي. عجيب هؤلاء الذين يدعون أو يطلبون الديمقراطية وحرية الرأي. أستأذنكم ثواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الصوت وصل؟ فيه صوت يا اخوانا؟ يعني عبد الرحمن زعلان كان عاوز يدي المحاضرة هو يعني. الله المستعان. اقول بارك الله فيكم. قال هذا الشيخ فمه. يعني ما الذي حدث إذ كان اختار الإسلام؟ رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريد؟ الآن هؤلاء الذين ينادون بالحرية وحرية الرأي والديمقراطية وقول الأغلبية هو السائد واحترام قول الأغلبية وحرية الرأي، حين يقول مسلم إنه يريد شرع الله جل وعلا يقفون له بالمرصاد ويثورون عليه كما ثار غوغاء قريش على عمر رضي الله عنه. لكن ألستم أنتم الذين تنادون بحرية الرأي وبالديمقراطية؟ يعني فما؟ ثم أمر آخر، حين يخرج الإعلام الفاسد ليشوه صورة الحق وليثور عليه، وحين يخرج أهل الباطل ليتحدوا الحق، ينبغي أن يوجد النصير. لا ينبغي أن نقف متفرجين، ولا ينبغي أن نقف فقط محوقين، إنما ولا ينبغي أيضا أن نجاري الموجة ونكون مع من غلب. هذا أمر عجب. إنما ينبغي أن يكون هناك رجال رشيدون أهل رشد يدافعون عن الحق وأهله في وجه أهل الباطل. علمتم وتعلمنا منكم ما فعله هذا الرجل الصادق من آل فرعون، وهو يبين الحق وهو من آل فرعون. هذا الرجل وهو من قريش وكان على شركهم، قال مه رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل، اتركوا الرجل. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. مجرد أن قال هذا الرجل تلك الكلمات انفضوا فورا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد عرف ابن عمر فيما بعد من أبيه أن الذي أجاره ومنعه هو العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص. كانوا يريدون قتله ولكن حتى هذا الكافر أجاره من منطلق حتى حقوق الإنسان التي ينادون بها. أيها الأكارم، تلك كانت قصة أو قصة إسلام عمر كما رواها ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما ما ورد من قصص أخرى فلا تصح ولا تثبت كما ذكرنا. تعالوا لنتناول معا دخول المسلمين شعب أبي طالب بعد الأحداث القاسيات التي مر بها المسلمون وثبتوا فيها على إسلامهم. اشتاط المشركون غيظا وأرادوا أن يفتكوا بالمسلمين على أي حال، ضربوا فما نفع، عذبوا فما أفاد، فقالوا في النهاية الحل حل توصلوا إليه هو المقاطعة التامة، مقاطعة المسلمين مقاطعة تامة، فلا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا ينكحون إليهم ولا يكلمونهم ولا ولا ولا. وتقاسموا، أقسم بعضهم لبعض أي المشركون الكفار أقسم بعضهم لبعض وتحالفوا على مقاطعة بني هاشم. فذكر أنه خيف بني كنانة. خبر دخول المسلمين في الشعب وتحالف الكفار هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما هذا من حيث المبدأ، يعني مبدأ أو قضية أنهم دخلوا الشعب وحوصروا وأن الكفار تحالفوا على ذلك هذا ثابت. أما تفاصيل دخول المسلمين في شعب في الشعب فأكثر المرويات التي وردت فيه ضعيفة، لكن ورد كثير منها عن الصحابة ومن مقطعات روايات مقطوعة وموقوفات روايات موقوفة، ولعل بجمعها أو بمجموعها يثبت أو يتأكد ثبوت الحدث بالتفاصيل. ومما ورد فيه أن المسلمين دخلوا الشعب شعب أبي طالب ومعهم بنو هاشم، دخلوا الشعب مسلمهم وكافرهم، وكتب المشركون صحيفة وقعوا عليها للتأكيد على تلك المقاطعة، واستمرت هذه القطيعة 3 سنوات حتى إن بعض الصحابة كان يأكل العهلز، وكان بعضهم يخر مغشيا عليه من شدة الجوع فيأكل ما يجد، فقد يكون قطعة من جلد بعير، ويأكلون أوراق الشجر واشتد بهم الألم والأذى كان من أبلغ ما يكون من الأذى، صبروا. لذلك كان للمهاجرين الأول ما ليس لغيرهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد 3 سنوات تلاوم رجال من قريش على ما حدث، لام بعضهم بعضا وأجمعوا على نقض الصحيفة، وقد أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض قد أكلت جميع ما في الصحيفة إلا اسم الله تعالى، ووجدوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حقا. ثم بعد الحصار، أو يقال قبل أثناء الحصار، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، فحدثت فيهم مجاعة شديدة، والجزاء من جنس العمل، حتى أكلت قريش الميتة والجنود. فجاء أبو سفيان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ويناشده الرحم، فقرأ الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله عائدون. وكان الرجل يرى ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فكشف عنهم العذاب، فماذا فعلوا؟ عادوا إلى الكفر والعياذ بالله. بعد ذلك يأتي الحديث عن وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها، ثم مسيرته أو مسيرته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ثم الإسراء والمعراج. هذا ما نتناوله إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا دائما على خير، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن يقر أعيننا بتطبيق شرعه الكريم. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.